Rising Giants Network.
اليوم رح نشرب قهوتنا ونحكي خبريتنا مع دكتورة عايشة الجناحي، وهي كاتبة إماراتية قائدة في مجال الطفولة المبكرة بالإمارات وأيضا مدربة معتمدة. دكتورة أهلا وسهلا فيك، لديك الكثير من المقالات ومشوار طويل ورح تخبرينا عنه، بس كمان أنا عم بشرب قهوة دكتورة عم تشرب شاي، لازم دكتورة نحن التقينا، هلأ أنا كنت أقرأ مقالاتك في السابق، ولكن نحن التقينا كنا برحلة قبل انطلاق إكسبو 2020 من تقريبا سنة وشوي، وكان تعريف على إكسبو وصار في حديث جانبي بيني وبينك ولفتني كتير اهتمامك بالطفولة المبكرة، ولكن قبل أن ندخل في هذه التفاصيل خلينا نبدأ من طفولتك دكتورة عائشة. حدثينا من هي عائشة الجناحي؟
أنا من طفولتي أنا كنت وايد أحب، يعني أحب القراءة وايد وأحب أحضر دورات، كان في دكاترة ما شاء الله يحضرون، يجون من الكويت، يجون من دول الخليج يعني. فكنت أشوف، كنت دائما أقول يا ليتني يوم من الأيام أصير دكتورة ويكون عندي كتاب مثل يوم أنا أروح لهم وأقول لهم دكتور ممكن توقع لي على كتاب. كان وايد عندي هذا شغف يعني، كنت يوم من يوم أنا صغيرة يعني كنت أقول بي إن شاء الله هاليوم وأنا راح أحقق هالشيء. فأنا كنت يعني متفوقة في المدرسة، كنت وايد أحب الدراسة، أنا وحدة أحب أدرس. فكنت دائما أقول يعني بإذن الله أنا بشد على نفسي عشان أني أجيب أعلى الدرجات وأقدر حتى أني أنا يوم من الأيام أصير دكتورة. في المدرسة شوية يعني صح جبت نسبة عالية، بس بعدين لما أخذت تجربة الجامعة شوية يعني واجهتني صعوبات، يعني كان لأن تخصصي كان ما كان سهل يعني.
مثل شو؟
كان اي تي اول شيء، كمبيوتر ساينس عقب، يعني عقب البكالوريوس انا اخذت ماجستير. فالماجستير لما انا اخذت الماستر كان وانا كنت يعني في مشروع التخرج انا كنت حامل.
مشروع الماجستير،
ماجستير. فانا للحين اتذكر لما كان المفروض، لان انت ما تتخرجين من الجامعه من الماجستير الا اذا كان مشروع التخرج يعني كان قيم ويكون يلامس التوقعات، توقعات الدكاترة اللي هم يقيمون. فلأن سبحان الله كنت أحس النظام البريطاني شوية يعني
أصعب شوي،
أصعب بقول تشالنجينج يعني، أنه وايد لازم تثبتين نفسك.
وبعدين نظام سنوي يعني شغل سنة كاملة لازم تبيني، يعني مش نظام أشهر
وعندهم امتحانات. فأنا كنت أقول ودعت الماضي اللي هو امتحانات في المدرسة، في الجامعة لا كان في امتحانات في الماجستير. فلما أتذكر كنت في الشهر التاسع والدكاترة يقولوا لي عرضي، فلما عرضت شيء أساسا أنزل وأشل الشاحن، فكان يقولوا لي لا ما تتحركين، ما نبغاش تربين في الجامعة. فكانوا خايفين أنه ممكن لو أنا أتحرك، لأنه كنت خلاص شهري يعني ما كان باقي شيء، كان باقي لي يمكن أسبوعين وأربي.
وعملتي قدمتي؟
لأن دائما كنت أقول تعرفين حبيبتي أنا وايد أحب الأطفال.
طبعا بعرف من كتاباتك قد بتحب
أحب الأطفال. فكنت أقول ماش حابة أني أنا عقب الولادة أفكر أني أدرس وأحس يبالي فترة على الأقل أقضيها،
تعطي وقت للطفل.
هي فأنا أحس أكيد بيكون محتاج لي يعني، فأنا وين أشتغل أصلا ما بيكون لي نفس، لأن أنا عندي
ما لك قلب تتركي.
هي لأن في شيء أنا أحبه أكيد ما راح يعني ما راح أني أقضي أني أنا أدرس فقلت لازم إن شاء الله أخلص. فلما عرضت شيء الحمد لله يعني قالوا نجحتي واجتستي يعني مشروع التخرج خلاص، لأنهم ما يخرجون إذا ما يعني يكون في مثل بانل يعني يوم من بريطانيا هم اللي يقيمون. أوكي. إذا أنت ما نجحتي وحققتي توقعاتهم أنت ما تعدين، لازم يكون أهم لحظات على مشروع التخرج أو فياخذ منك بعد وقت إضافي،
أو بدك ترجع تعيدي كل شيء من أول وجديد وأنت ما كان عندك استعداد تتركي البيبي بأول فترة يعني.
أكيد طبعا.
رح تنطري كم سنة وترجع تعيدي.
فكنت أقول لهم، قلت لهم يعني كنت أقول حق الدكاترة أقول لهم أنا I hope I don't repeat anything because it's gonna be like pain in the neck. مستحيل أني أنا أقدر أخلي ولدي وأي لسه أي مرة ثانية أرتب وأعيد وأضيف أشياء. فالحمد لله يعني عدى على خير.
وبعدين دكتورة؟
دكتوراه عقب فترة يعني كان يمكن تقريبا 3 سنوات
بعد الماجستير. طب كنا عم نحكي على التليفون مبارح وقلتي لي أنه صار معك حدث بالابتدائية خليك تتمسك بفكرة أنه تحصلي تعليم عالي، خاصة أنه خلينا نحكي أنه أنت من جيل التغيير بدولة الإمارات، من جيل البنات اللي شافوا التغيير مع المرأة وفي دور المرأة في الدولة. قدي هذا الموضوع كان له تأثير بحياتك؟ وخبرينا عن الحادثة اللي صارت معك بالابتدائية.
ترى أنا دخلت المدرسة وايد بكير، يعني يعني وايد، يعني 3 سنوات. فالحين يوم أنا أشوف الموضوع الأطفال، الطفل المفروض ما يدخل 3 سنوات لأنه يكون صغير.
مظبوط، أنا ظلمت بنتي بهالشغلة كمان.
فثلاث سنوات وايد صغير، يعني سنة صغير. فدائما كنت أنا أصغر وحدة في الصف، دائما أنا أصغر وحدة. ففي 5 وسادس أنا حصلت مثل تنمر من معلمة. سبحان الله، من كثر ما أن موضوعها أثر فيني حتى كتبت مرة فيها مقال. أن كيف هو سيء أن أنت كمعلم تربي أجيال، فكيف أنت يكون لك انطباع ملاحظات سيئة حق الطالب، ممكن هي حتى تخليه يوقف ينص الطريق. فهي كان دوما تقول لي أنت أصلا ما تنفعين. أنا أذكر كان كتم زجمة، فكانت تقول لي أنت إنسانة لوعين الشب، أنت مقززة.
أستاذة المعلمة قالت لك هيك وأنت تلميذة قدام
كل الطالبات؟ يعني في تنمر أسوأ من شيء. فكنت أقول ليش، يعني كان شوي الأسلوب ما كان حلو، بس أنا ما خذيتها كأني أنا خلاص ما راح أكمل، أنا خذيتها تحدي. فدوم كنت يعني في الأيام المدرسة دائما كنت أقول أنا دائما راح أكون بإذن الله تعالى الأفضل، وراح دائما. هي كانت عميش قمت تشوفين حد تخلين كلامها نصب عينك، تقولين دائما أني أنا راح أثبت لها العكس. فدائما كنت أقول كل ما أخلص مرحلة، في يوم خلصت المدرسة كنت متفوقة، كنت أقول حق أبويا، أقول يا ليتني أروح عندها وأقول لها ترى أنت كنت تقولين أنت لو تطلعين من الإعدادي بعد الحمد لله. ما أنسى كلامها، كانت تقولي أنت لو تجتازين بس تطلعين من الإعدادي بعد الحمد لله، أنا ما أظن أنت أصلا بتكملين مدرسة. فكلامها دائما كان في بالي. يمكن كان يقولولي البنات وايد تحبين الدراسة، قلت سبحان الله، هو كان تحدي فصار حب، صار عشق.
وين هي هلأ؟ درت رجعت تواصلتي معها؟
لا، بس عرفت أن هي ما يعني واجهتها صعوبات في حياتها، يعني ما تيسرت أمورها يعني.
طيب هل كان هيدا سبب اختيارك التركيز على الطفولة المبكرة؟
بصراحة يعني مش هو سبب أساسي، بس هو من الأسباب. حتى لو بتقول ليش أنا اخترت موضوع الطفولة، أنا أحب الأطفال شي سبحان الله بالفطرة، يمكن لأني أنا الكبيرة، فدوم كنت أشوف الصغار، يعني دوم الأصغر عني أحسبهم مثل عيالي. أحب اليهال، أحسبهم فيهم شفافية، فيهم نقاء داخلي،
صدق،
هي وصدق، وما يتشذبون يعني. فعقب لما أنا تعمقت في جانب الطفولة اكتشفت فعلا أن الطفل أصلا ما يكذب. إذا بيكذب هو بسبب الأساس الوالدين. لما تعمقت وايد في مجال الأطفال وركزت عليه أكثر، وكنت وايد أحب قراءاتي تكون وايد يعني تصب في مجال الطفولة، كنت أحب هذا الجانب. فكنت أقول سبحان الله، الطفل مستحيل يكذب إلا إذا كان المحيط هو أصلا المسبب الأساسي،
أو بيئة خصبة للكذب،
هي يا أنه يبغي يثبت لهم شغلة، يخاف من تنمرهم أو إساءة المعاملة من مثلا الوالدين أو أيا كان في العائلة يعني. فكنت دائما أقول سبحان الله، الطفولة يعني عالم نقي وشفاف، فتحسين هذا العالم حلو. يعني أنت لو تكونين مع أي طفل تحسين حتى لو أنت متضايقة والله أني خليش تفرحين، يتغير مودك.
إذا حبينا نركز على هذا موضوع الطفولة المبكرة شوي أكثر ونقول شو هي أصعب، يمكن أصعب ما يتعرض له الأطفال في هذه المرحلة وأجمل ما يتعرض له. يعني قلت شغلة حلوة، قلت إنه الأطفال بهذا العمر بيكون في عندهم نقاء داخلي. إذا أردنا أن نضع بين أصعب ما يمكن أن يتعرض له الأطفال وأجمل ما يتعرض له الأطفال، شو؟
أنا أحس أن أجمل ما ممكن يتعرض للطفل أن التشجيع والثناء والتقدير من الوالدين في المقام الأول، لأن الطفل ما يعني كل الكلام اللي يقولوه للوالدين ما يحتمل الخطأ، دائما يكون هو الصواب. فعشان كذي دائما الوالدين لازم يختارون الكلمات اللي يقولونها، لأن الطفل ما يحط في باله أن أمي ولا أبوي ممكن يكذبون عليه. عسب شي ترى يصير موضوع أن الطفل ممكن أن يصدم في مرحلة من مراحل حياته، ممكن أن حتى الغرباء اللي يكونون يتكلمون معه يصدقهم على طول شي طواعية. ليش؟ لأنه طفل يعني نقي ما يصدق أنا في حد يكذب. ممكن أقول لك يعني شغلة بتضحكين عليها، أنا دائما كنت أحط في بالي أن يعني الإنسان مستحيل يكذب يعني. يمكن فكرة غلط أنه قلت لا مستحيل أصلاً. يمكن سبحان الله في أفكار كانت في
يعني
بالي.
يعني بتفترضي حسن النية دائماً بالأول.
يعني شوفي الصراحة يعني كنت أقول لأن تهوت يعتمد على المدرسة اللي كانت تدرسك وأنت صغيرة. فتحط دائما كانت ذكر مدرستي ما التربية الإسلامية كانت تقول لي دائما المسلم ما يكذب لأن الكذب يؤدي إلى الفجور، الفجور يؤدي. دائما كانت تقول هالكلمات وأنا كنت وايد أحب لأن هي جميلة من الداخل. فدائما كنت أقول أوكي يعني كنت أقول معلمة اللي يكذب يكون كافر. فتقول لي لا ما له علاقة حتى المسلم ترى يكذب. فتعرفين في في في
في صراع.
فدائما أنا كنت شوفي حلو الحلو في الطفل أنه دائما يعني يفكر في أشياء بسيطة تقولين مستحيل أتي في بالي. بس الطفل يأخذها بعين الاعتبار يقيسها من جميع النواحي يقول أوكي يعني المسلم يعني ما يكذب. معنا شوفي في مسلمين ترى يمكن أشد وأمر في معاملتهم في يعني ما في إنسان كامل في الأخير. فتكون تشوفين كل إنسان ممكن أنه يخطأ حتى المسلم حتى منو أي ديانة يعني كل الديانات. فالأخير شو المهم عقب كانت تقول للمدرسة أهم شيء الأخلاق
صح أيه.
الأخلاق هي أهم شيء. إذا كانت أخلاق الإنسان طيبة بغض النظر شو كانت ديانته هذا الإنسان راح يعيش مرتاح في الحياة. فهالأشياء تعملين سبحان دوم الأطفال يكونوا يركزون على الأشياء البسيطة يعني.
يعني بياخدوا هي الجملة أنه الكذب حرام فخلص يعني فبيتمسكوا بهاي الشغلة. طب لديك أيضا في الكثير من كتاباتك يعني اختيارك للكتابة تتحدثين عن العلاقات الشخصية تأثيرها على الأطفال وعن الأطفال وكيف يجب التعامل مع الأطفال. كمان خليني أسألك ليش اخترت الكتابة عن هذا الموضوع؟ إلى أي مدى يعني لك هذا الموضوع لحتى تكتبي عنه؟ وهل برأيك أنه أنت بتقدري تعملي تغيير من خلال هذه الكتابات؟
بداية كتاباتي يعني ما كنت وايد أسلط الضوء على الأمور تتعلق بالأطفال كانت هي كل المواضيع المجتمعية. يعني كنت أحس يعني وايد أحب أني أكون مثل ما قلت لك في البداية هذاك الدكتور اللي يوني الجؤولة فعندهم مشكلة معينة أنا أقدر أفيدهم فيها. دائما أقول سبحان الله يعني الإنسان الناس للناس. فلما يجي حد يسألني كنت أستانس أني أنا عندي مخزون وافي من المعلومات أني أنا أقدر أساعد أي إنسان ويتذكرني بالخير. فكان هذا دائما في بالي. بس عقب لما أنا جبت ولدي الأول فدائما كنت أقول وايد صار عندي شغف وحب وعشق في مجال الأطفال أني أنا أبحر فيه أكثر. فعشان كذي المؤسس سيل ماجازين هي اقترحت علي ليش ما يكون لك عمود. فأنا رحبت بالفكرة وحبيتها لأن راح أتعمق أكثر. فسوى عندي مقالات شهرية في أني بس هو كان باللغة الإنجليزية في البداية. فكنت دائما يعني سويت أبحر أكثر. فعقب جت منظمة الطفل العربي قالت لي ليش ما تتعاونين معهم هم بيفيدونك بالإحصائيات بالأرقام فتكون المواضيع اللي أنت تتطرقي لها يعني وايد حقيقية لأنها تلامس المجتمع. الأرقام اللي تخص مثلا أي شيء أنا راح أتكلم عنه ممكن هم يفيدوني بإحصائيات حقيقية تصير عندنا يعني في الدولة أو خارج الدولة.
حلو.
فهي ممكن تفيد المقال بتخليه عميق بشكل أكبر. فمن هني حبيت موضوع اللي عقب صار موضوع أن زهرة الخليج قالوا ليش ما تكتبين باللغة العربية. هني شوية حسيت خذيت وقفة مع النفس لأنك تعرفين
ليه أصعب العربي؟
هي العربي طبعا الإنجليزي أنا بالنسبة لي كان سهل يمكن عشان دراستي ما شاء الله أنا فترة طويلة وأنا أدرس وقراءاتي كانت بعد أكثر شيء كانت بالإنجليزي. فبعدين اللغة العربية جميلة جميلة بمعنى الكلمة. فبعدين في آخر دوام كان إدارة مدير مشاريع أول فهني لازم أنا وايد لأن كان مؤسسة اتحادية فكشي باللغة العربية
فاضطريتي تتعلمي.
حبيت اللغة العربية وايد.
طب حلو بس كان تحدي جميل يبدو يعني لأنه حتى أنا أقرأ مقالاتك بالبيان دائما فيعني ليس فقط في زهرة الخليج بلشت تحركتي في نطاق آخر في الكتابات.
زهرة الخليج كانوا يبغون مقالات مواضيع تخص الأطفال فكانوا هم يشوفون أنه مو بوايد يعني عندهم هذا الشغف عشان كذي. فكان عندي تقريبا إذا ما خاب ظني سبع مقالات أو ثمان في زهرة الخليج كانت شهرية. بعدين استوى موضوع يوم صار موضوع البيان وسيل فاستوى ضغط كتابات معنا الحين أحس استوى ضغط أكبر. بس بعد خلاص أنا متعودين على الكتابة يصير موضوع سلس يعني ما تواجهت صعوبات.
حلو. طب ما دمنا تحدثنا عن الصعوبات، خلينا نحكي عن أبرز التحديات اللي واجهتك. وما جاوبتيني على سؤال إنه كفتاة إماراتية شهدت هذا التغيير، هل كان في تحديات بهذا الموضوع إضافة إلى تحديات أخرى؟ يعني خلينا نحكي عن جميع التحديات.
من التحديات إنه كان موضوع إنه لما تصيرين أم وايد متعب إنك أنت توفقين بين دراسة وبين شغل.
طب كيف؟ لأنه أنا كمان أمه، عندي ولدين ومش سهل، وما وقفت شغل بحياتي، يعني منذ بداية، منذ أن دخلت إلى معترك العمل لم أتوقف عن العمل، بس كان تحدي مع الأولاد، وحتى يعني أنك تاخدي إجازة من العمل لحتى تعدي مع أولادك كمان كانت صعبة بالنسبة لي. كيف كان هذا التحدي؟ كيف تعاملتي معه؟
لما ولدي مثلا يكون نايم أنا أشتغل أني أخلص، مثلا عندي مثلا شغلة لازم أخلصها حق الدكتوراه، أو مثلا لازم أشوف الدكتور مثلا ساعة أروح وأرجع، هو يكون ولدي مثلا يكون نايم أو يكون يلعب فيكون مع أمي، فيكون هو مشغول فما يحسب إنه ما يحس أني أنا مثلا مقصرة معه. أنت تبين الصدق، أنا حتى يوم كان عندي اجتماعات مع الدكاترة هو معروف، ترى يعرفونه لأنه كان كنت أشله معاي،
تاخدي معك،
فكانوا حافظينه، يعني كانوا يقولوا وين ولدك عيسى، أقول لهم وياي برا، فحاضن
تعودوا عليه
ويسولف معه الدكتور، يسولف معه دكتوري كان وايد يحبه، لأن كان يقول وين دكتور، وين ولدك، أقول له اليوم طالع مع أبوه، فدائما فما كنت أخلي، اللي كان يخليني أنا مرتاحة أنا كنت أشيله معي، فما كنت أخلي مثلا في مكانه أروح، حتى لو أنه تقولين مثلا دكتورة ويبالي التركيز بعد ما كنت أتهاوني أشيله وياي. فطبعا هو إذا كان يحب هالشيء فصار موضوع أنه أسير مع أمي بالنسبة له شيء ممتع، يعني ما كان يستثقل الموضوع أني أنا لا ليش أروح وأسي أكون مع أمي، بالعكس أسوي لأنه صار صديقي، فيحس أن أنا دائما يقول ما حد بيكون معاك كثري.
في الدراسة، في الطفل، وفي الزوج، الحياة العائلية، وفي العمل، وفي الكتابة، يعني صار عنا كتير فيرتيكلز في عدة أشياء بحياة دكتورة عائشة جناحي. كيف يتم التوفيق بينها؟ يعني ابنك أخذتي معك لما كنت عم تقدمي دكتورة، بس بالعمل، بباقي معترك الحياة، كيف قدرت توفقي؟
يوم ولدي كان صغير كنت أقول ربنا لك الحمد أن أمي معي، فكانت هي دائما تساعدني دائما، وهي تحب ولدي وايد لأنه تعرفين هو الطفل الوحيد اللي كان في العائلة،
الحفيد،
هي الحفيد الأول، فطبعا أكيد هو بياخذ الحب الأكبر
طبعا،
فدائما كانت تقولي أنا بساعدك بس أنت روحي كملي. فكانت وايد متعاونة معي، وكان في المراحل الأولى كنت شوية، يعني طبعا هو ولدي وكان في المراحل الأولى أنا ما كنت أكمل دكتورة، أنا كملت لما هو خلاص دخل المدرسة واستوى هو مشغول،
وصار عندك أنت هيدا الوقت اللي هو فيه بالمدرسة لألك،
أنا أقدر أشتغل فيه على مثلا عندي بحث لازم أخلصه، لأن ترى الدكتورة مو بشي هين أمانة، يعني مش هين أبدا، إذا أنت أم وعندك مسؤوليات أخرى فتحسين شوية متعب.
والعمل والكتابة؟
العمل وقته بس ما أخذ شيء البيت، خلاص
وقت العمل عمل
عمل هي. لما أرجع البيت يكون عندي هذا الوقت اللي أنا أقدر أكتب فيه. يوم أنت تتعودين على الكتابة يصير موضوع يسير، يعني ما تحسين أنه ما تستصعبين، سهل يصير، بس الفكرة تكون موجودة، حتى أكتبها دائما عندي أنا مدونتي، دائما أكتب أن هالفكرة أنا بكتبها في هالأسبوع، أنا مقالاتي كانت شهرية في البيان، أنا بديت أكتب من 2012، فقالوا لي عشان لازم يكون أسبوعي أفضل
مقال رأي، لأنه
هي فصار عقب مقال رأي فصار أسبوعي، بس أنا أول ما بديت ما كان أسبوعي كان شهري.
لتعودتي يعني أخذك وقت لتتعودي؟
لا بس كنت لأني أنا وايد أحب أكتب، يعني أنا كان يمكن شو اللي خلاني أتعود، لأن لما يكون أسبوعي يكون أنت عندك عدة كلمات
أقل يعني 200 ل 300 كلمة صح؟
تقريبا. بس قبل أنا كنت أوصل 500 600 700، فكنت أنا وايد أحب أكتب، فلما تتعودين عقب كنت أقول سبحان الله ترى أنت شو ما تعودين نفسك، لو أن تقولين أنه وايد عندي مسؤوليات في الحياة، لكن لما أنت تعودين نفسك تخلصين النية الله سبحانه وتعالى يسر لك الأمور، يطرح لك التياسير في كل خطوة. فأنا قلت كان فعلا هو موضوع الكتابة، كنت دائما أحاول أني أنا وين ما حصل تسنح لي الفرصة أقول بكتب كلمتين، أحط الأفكار أن هاي أنا راح أتكلم فيها في موضوعي القادم، تكون الأفكار جاهزة، فخلاص لما أنا أحصل وقت مثلا ولدي يكون مشغول ما عندي شغل ثاني أسوي، أبدأ أكتب. فيكون عندي على الأقل يوم واحد في الأسبوع أني أنا، مع أن الأم ما عندها وقت محدد يعني،
ما أعرف،
هي مشغولة 24 ساعة، بس إلا ما تحصلين فرصة بسيطة يعني،
بدل ما تحضري نتفليكس بتكتبي.
وأنا ما أشوف تلفزيون ترى.
ما هو التلفزيون من زمان لما كنا ندرس بالمدرسة قلونا التلفزيون آفة الشعوب، هلأ صار في سوشيال ميديا وصار في أشياء زيادة عليه. طب خلينا نحكي عن ما هو أهم كتاب قرأتي بحياتك، ومن هو مثلك الأعلى بالحياة، من هي أو هو القدوة؟
شوفي هو وايد في كتب يعني، بس أنا قلت الكتاب اللي أثر فيني من زمان يعني كان دوم في بالي، كان كتاب هو قلت من الكتب اللي أنا دائما أرجع لها، كان كتاب سوزان فورورد اللي هو كان عن الـ emotional blackmail، الابتزاز العاطفي.
حلو.
كنت أحس أن هذا الكتاب هو ترجم من جرير يعني، حتى الترجمة كانت جميلة.
طب والمثل الأعلى؟
شيخ محمد بن راشد طبعا. هذا على الصعيد اللي أنا أقول لك شيخ محمد بن راشد يعني، لأنه ما شاء الله تحسين أنه دائما، كنت أقول دائما أحس قدوة لأنه ما شاء الله كيف يقدر يوفق بين وايد أمور، مع أن أنت تقولين مثلا أنا مرات أقيسها بنفسي، أقول أنا أم وأشتغل وأدرس وأسوي وايد عندي أشياء، لكن هذا شيخ محمد بن راشد ما شاء الله عليه الله يحفظه يعني وايد عنده أشياء تحديات كثيرة يعني، يحاول أنه يوازن الشعوب برا وفي البلاد يعني، هو مو بأنه تقولين بس هني، مش بس في دولة الإمارات، في كل مكان. فهذيك الفترة دائما كنت أقول الشيخ محمد بن راشد هو مثلي الأعلى، ودائما كنت أشوفه ما شاء الله الشيخ محمد بن راشد يقدر.
ليش هو عنده طاقة أصلا، طاقة بتاع بس تشوفيه بتعطيك طاقة بتقولي لازم أعمل، لازم سوي، لازم شوي ولو جزء من الإنجازات يعني، من وراء هاي الطاقة اللي بتاخديها، الطاقة الإيجابية.
سبحان الله، حتى في التذكرين في لما يعطونا لما يكون في جلسات مثلا هو يكون متواجد فيها سنويا، كان كنت وايد أحس ما شاء الله يعني فعلا قائد بمعنى الكلمة يعني.
فعلا هي يعني أنا ما أفوت بالتفاصيل، بس أنا دايما أقول لهم لما هيدا الاجتماع السنوي اللي بيعمله كان للإعلاميين اللي منروح عليه ومنشوفه فيه عدة بضع ثواني، هل هو بيعمل جلسة وبيحكي شوي، بس هي هيدا السلام اللي بتسلمي، بتحس أنه في شحن طاقة بيعطيك طاقة، بيعطيك للسنة اللي جاي أنه أنت بدك تجي سنة الجاي عندك إنجاز جديد، لحتى لكي تحصلي على هذه الدعوة من ناحية، ومن ناحية تانية لحتى تقولي أنه شفتوا أنا عملت شيء جديد، أنا عملت، تطورت، تقدمت. طب في هذه الحالة كيف تقيسين نجاحك؟ وهل الفشل يمكن أن يؤدي إلى النجاح؟ فهل هناك خطوات كان فيها أو مراحل كان فيها نوع من الفشل لكي تقود إلى النجاح؟
يعني ممكن أنا شفت أكبر تحدي واجهني يعني موضوع أني أنا أشتغل في مكان حساس وعندي لازم أربي ولدي وفي نفس الوقت أكمل دكتوراه، فكان بالنسبة لي أكبر تحدي أنا مريت عليه صراحة. لأن كان وايد يباك أنت تتواجدين في كل مكان يعني 24 ساعة، وأنت ما تقدرين، لازم أنت تقسمين وقتك، فكان هذا التحدي بالنسبة لي. وبعدين جت فترة من كثر التعب، أتذكر حتى يا وأنا أكمل دكتوراه أسبوع كامل، لأنه كان وايد تعب وضغط علي، يمكن نوموني أسبوع كامل في المستشفى. فكان يقول لي الدكتور حق شو تكملين دكتوراه، خلاص ارتاحي.
بس تحمستيني هلأ أنا بدي أعمل دكتوراه.
فقلت له لا إن شاء الله بكمل. قال بس أنت ياسة تمرضين. قلت له لا، ضغوطات بس أنا راح أقدر إن شاء الله راح أقدر. فيمكن في أهم الأشياء من التحديات أن الإنسان لما يكون عنده حلم، أني دائما أنا كنت أفكر فيها، أقول بي يوم من الأيام بإذن الله تعالى بخلص الدكتوراه. يعني ممكن مو كل إنسان يحب يدرس، بس أنا الصراحة عندي دراسة شيء ممتع،
متعب
معنى الكلمة يعني.
طيب ما هي الطموحات؟ ماذا يحمل المستقبل؟ في كتير خبري.
يعني من الأشياء اللي أنا أتمنى أني أحققها أني أقدر، الله إن شاء الله سبحانه وتعالى يقدرني أني أربي ولدي أحسن تربية وأشوفه إنسان ناجح ومتفوق. يعني شوفي دائما أنا أحس أن نجاحك لما أنت تشوفين عيالك ناجحين، أنا هذا عندي في المقام الأول. يعني مرات يقولون زي يمكن يكون شوية نوعا ما تكونين تحسين أنت تظلمين نفسك، أنا أحس يا عمادي، أنا أحس أنا كأم أحس أنا يوم أشوف عيالي ناجحين أحس أنا فعلا أنا ناجحة. وبعدين وسبحان الله هم يساندونك.
صح، هن بيحتفوا بنجاحك كمان طبعا.
يعني هو دائما احس ولدي فخور فيني، دائما يقول لي انت تقدرين، حتى يوم يشوفني انا مثلا احيانا يعني سبحان الله تعب بني طبعاً. ادم تحسين انت في النص توقفين تقولين انا احس تعبت، فقلت لا انت تقدرين، تقدرين انا عارفه انك تقدرين.
اصلا بيعطونا طاقه انا باخذ طاقه من اولادي، باخذ الطاقه الايجابيه منهم لحتى استمر، يعني بستمر كرمالي وكرمالهم. طيب كتابان المراحل الأولى تدوم إلى الأبد وجنة الدنيا، اللي هو كتاب صدر حديثا. حدثينا عن هذان الكتابان.
الكتاب المراحل الأولى تدوم للأبد، هالكتاب كان باللغة الإنجليزية، أصدرته في 2017، وكان هذا مثل حصيلة يعني كتاباتي وتعاوني مع الطفل العربي، كنت دائما معاهم. فهالفترة رحت تقريبا قولي مال 50 مدرسة عشان بس أبغى أعرف في نظام حماية الطفل في مواقع التواصل ولا لا. فسويت الاستبيان وزعته على المدارس، فكان عندي سويت مادة عرض وافية، وسويت كتيب حتى كتيب كل الأمور اللي نحن نقدر نتبع عشان نحمي أطفالنا عموما يعني. ورحت لما صرت سافرت بورتوريكو قدمت مشروع استغلال جنس الأطفال عن طريق الإنترنت، وكان في عندهم هناك مثل لجنة هي تقيم المشروع. طبعا هم لازم في البداية لازم يكون في كورسات وفي دورات كثيرة، وبعدين هم في حصيلة هاي الدورات يسألونك أنت شو المشروع اللي أنت جاي عشانه. فلما قدمته الحمد لله يعني يعني وافقوا عليه وعطوني وسام القيادة العالمية في مجال الطفولة المبكرة، أني أنا قدرت أني أجتاز مادة الموضوع هذا. شافوا أنه فعلا موضوع قيم ومهم جدا في عالمنا في هذه الفترة، أنه ما كان في نظام حماية الطفل في مواقع التواصل يعني الأطفال. فكنت أقول لهم أنا أخاف يجي اليوم المدارسنا تصير ذكية.
صارت
وصارت
صارت انفرضت علينا.
إذا أنت ما عندك آليات وطرق أن أنت تحمين الأطفال من سن مبكرة، طبعا ما بأنه تين عقب ما هم كبروا، فإذا أنت أسستيهم صح وعرفتي كيف تحميهم وكنتي قريبة منهم
ستتمكنين من حمايتهم،
ما تخافين لأنهم بيكرون أنت تكونين صديقتهم فيقدرون يونت دايما. عشان شي كنت أقدم دورات كثيرة في موضوع أن الطفل لين 8 سنوات شو اللي يحتاج منك، بعد 8 شو يحتاج منك. فهاي الأمور كلها مهمة جدا الوالدين يعرفونها عشان يقدرون يحمون عيالهم.
وجنة الدنيا
جنة الدنيا هي بعد تخص الأطفال، بس أنا هاي حبيت أني يعني أوعي أولياء الأمور.
لازم نقول أنه بالعربي جنة الدنيا
هي المراحل الأولى تدوم الأبد هي باللغة الإنجليزية، لكن جنة الدنيا باللغة العربية.
ماذا يحتوي الكتاب؟
كل المواضيع اللي تهم أي ولي أمر أنه كيف ممكن يحتوي أطفاله. يعني أنا لمست جوانب كثيرة، يعني تقريبا قولي 23 مقال موضوع سموحة 23 موضوع كله يلامس الأشياء اللي ممكن أي ولي أمر كيف يحتوون أبنائهم
بمراحل مختلفة،
مراحل مختلفة في مواضيع مختلفة يعني. فحبيت أني أضمها هاي كلها في كتاب. أنا قلت هاي أهم المواضيع اللي أي ولي أمر لازم يأخذها بعين الاعتبار عشان أنه يتمكن أنه ما يقصر مع عياله في أي بأي طريقة يعني.
طيب إذا أردنا أن نختصر حديثنا كله بجملة واحدة ونقول ما هي رسالة دكتور عائشة الجناحي في الحياة، ما هي رسالتك؟
رسالتي أن المرأة مهم تعتني بنفسها وتهتم بنجاحاتها، وشي حلو وشي طيب، لكن ما تنسى عيالها. يعني الأطفال، اهتمام بالأطفال أنا أشوفها أمانة يعني مقام الأول، لأن هذه الباتشر لما نحن بنحتاج حد يدعي لنا ونحتاج حد يكون واقف معانا لما نوصل أرض العمر، هذه اللي بيكونوا واقفين معانا، مش الشغل ولا الأنشطة والفعاليات اللي نحن نحضرها، هذه اللي هم اللي نحن راح نحاسب
استثمارنا بالحياة
100%. وهم هذه اللي راح يساعدوننا مش بس في الدنيا، حتى لما الله سبحانه وتعالى ياخذ أمانة الأم والأب هذه اللي راح يكونون ريعينونا. فأنا رسالتي أنا اهتموا بالأطفال، وما له داعي يعني انه وايد يصب جل تركيزنا بس في الامور العمل والامور الثانيه
والانجازات
الانجازات والاشياء اللي ابغي احققها وانسى عيالي. فلان هذه اللي راح هذه هالاستثمار الحقيقي امانه.
شكرا كثير لك دكتورة، نورتينا، ان شاء الله تكون فنجان الشاي عجبك.
حلو.
خلصنا، بفتكر نحن هيك غطينا كل شيء، هيك بنكون خلصنا حلقة قهوة خبرية مع دكتورة عائشة. كونوا معنا وتابعونا.
Let Safeway help you unleash your globe with your favorite personal care products. Right now at Safeway, get great deals on all your favorite personal care products, like Head & Shoulders Base Shampoo, Crest 3D Whitening Toothpaste, Listerine Antiseptic Mouthwash, Sensodyne Sensitivity Fresh Toothpaste, Degree Women Antiperspirant Deodorant, or Soft Soap Liquid Hand Soap. Visit Safeway.com or head into your local Safeway store for more deals and specific details.